بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأيها الأحبة، درسنا اليوم عما يتعلق بالعشر الأواخر من رمضان، وهذه العشر هي ختام هذا الشهر العظيم، وفضلها وأجرها عظيم. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. كان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، ومعلوم اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الشهر كله، لكنه يضاعف اجتهاده في هذه العشر. هذه العشر هي العشر الأواخر من رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل كله، حتى قال العلماء إن المراد من ذلك أنه كان يحيي ليله صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح. شد مئزره، هذا كناية عن التشمير للعبادة وعن اعتزال النساء. شد مئزره وأحيا ليله، أحيا ليله بعبادة الله عز وجل. قال العلماء معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل كثيرا، أكثر الليل، ويقرأ القرآن ويذكر الله ويدعوه. هذا معنى إحياء الليل، لأنه لا يمكن أن يحيي الليل كله صلاة من أوله إلى آخره، لكنه كان يجتهد صلى الله عليه وسلم في هذه العشر أكثر مما يجتهد في غيرها صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. والأمر الثاني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف عشرا من رمضان، اعتكف من أوله ومن أوسطه، واعتكف في آخر عمره العشر الأواخر من رمضان. والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله، لزوم المسجد، يعني لا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه لطاعة الله عز وجل. ليس لزوم المسجد فقط أن يبقى في المسجد دون طاعة، بل لطاعة الله عز وجل من الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل والصدقة وغير ذلك مما يمكن أن يعمله في المسجد من طاعة الله عز وجل. فالاعتكاف هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الفضل بفعله صلى الله عليه وسلم، فاعتكف واعتكف أصحابه معه وبعده، وكذلك أزواجه صلى الله عليه وسلم اعتكفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم واعتكفوا بعده. وليس هذا واجبا على الإنسان، لأنه لم ينقل عن كل صحابي أنه اعتكف، لكنه سنة حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والمعتكف عليه كما قلنا أن ينشغل بذكر الله وليحذر من ضياع وقته في القصاص والسواليف وما أشبه ذلك. بعض الناس يعتكف نعم، لكنه لا يحافظ على اعتكافه، إذا جاء شخص جلس معه. ليس معنى هذا أن الكلام محرم، لكنه لا يسرف في ذلك ويضيع اعتكافه، لأنه لم يعتكف لهذا، ليلتقي بفلان وبفلان وليتعرف على فلان وعلى فلان، إنما اعتكف لغرض وهو طاعة الله عز وجل، فعليه أن يلزم ذلك ولا يخرج من المسجد إلا لضرورة، إما ضرورة طبيعية أو ضرورة شرعية كما قال العلماء. فمن الضرورات أن يخرج الإنسان لقضاء حاجته، يتوضأ، يخرج للوضوء أو للغسل أو ما أشبه ذلك، فهذا لا مانع منه ولا يتأتى الاعتكاف إلا بهذا، ما من أحد إلا لابد أن يذهب إلى الخلاء لقضاء حاجته، فهذا شيء ضروري وطبيعي وهو جائز. فكذلك الشرعي كالوضوء أو الغسل، فهذا أمر جائز باتفاق العلماء. الأمر الثاني أن يخرج لطاعة، فهذه قال العلماء كأن يزور مثلا، يشترط أن يزور مريضا يعلم أنه مريض ويخشى أن يأتيه الموت أو شيء من هذا قبل أن يزوره، فهنا إذا اشترط قال أزور فلان أو أخرج لتشييع الجنازة أو نحو ذلك، هذا يشترطه في بداية اعتكافه، فإذا اشترطه جاز له أن يخرج لهذا الغرض فحسب. الأمر الثالث أن يخرج لا لأمر طبيعي ولا لأمر شرعي، فهذا لا يجوز، كأن سواء اشترط أو لم يشترط، لو قال أشترط أن أخرج لأبيع أو لأشتري هذا لا يصح قال العلماء. فإذا خروج الإنسان على ثلاثة أقسام: شرط، أمر يجوز من غير اشتراط، وأمر يجوز باشتراط، وأمر لا يجوز لا باشتراط ولا بغير اشتراط. فالأول الذي ذكرناه الخروج لأمر طبيعي أو لأمر شرعي فهذا جائز. الأمر الثاني أن الخروج لطاعة، فإن اشترطها جاز وإلا لم يجز. والأمر الثالث الخروج لأمر ليس بطاعة وإنما هو أمر دنيوي مباح، فهذا لا يجوز، اشترطه أو لم يشترطه. والاعتكاف فيه تربية للنفس، إذا جلس الإنسان على ذكر الله عز وجل يذكر الله فهو مدرسة يتخرج منه الإنسان، وقد ألف ذكر الله عز وجل وتعود لسانه على ذلك، فهذا أمر عظيم، فعليه أن يحافظ على اعتكافه إذا يسر الله له الاعتكاف، أن يحافظ على اعتكافه. وهذه هي الطاعات جميعا المقصود منها تربية النفس والقيام بما أوجب الله عليه هذا هو المقصود من الطاعات، وهو خشية الله عز وجل، ليس المقصود أن يحبس نفسه في المسجد ويغيب عن ذهنه هذه الأغراض. والأمر الآخر في هذه العشر أن فيها ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. هذه الليلة العظيمة التي هي عن 1000 شهر، إذا أدركها الإنسان وفقه الله عز وجل لإدراكها، وإدراك هذه الليلة قال العلماء هو أن يحافظ الإنسان على ذكر الله في هذه العشر من صلاة وصيام وقراءة قرآن وذكر لله عز وجل. فحتى لو لم يعلم بها، حتى لو لم يعلم بهذه الليلة، فإن أجرها سيناله، حتى ولو لم يعلم بها. ولهذا أخفاها الله عز وجل، أخفى هذه الليلة، وإن كان أحرى الليالي لهذه الليلة هو الأوتار 21 23 25 27 29 29، هذه أحرى الليالي، وأحرى الأوتار هو ليلة 27، أحرى هذه الليالي، لكن لا يقطع بأنها في ليلة 27، وإن كان قال بعض العلماء بذلك، حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إنها تنتقل في الأوتار، فتارة تكون في 21 وتارة في 23 وتارة في 25 وأخرى في 27 أو في 29، تنتقل. فعلى الإنسان أن يجتهد، لأن الله عز وجل أخفى علمها حتى يجتهد الناس. ولو من باب الاحتياط بعض الناس يعنى بليلة 27 وهي ليلة مباركة وليلة من العشر الأواخر، لكنه ربما أهمل غيرها وهو لا يعلم، ولذا أخفاها الله عز وجل، أخفى علم هذه الليلة ليجتهد الإنسان في هذه العشر كلها، في هذه العشر كلها يجتهد في طاعة الله عز وجل. فهذه العشر الأواخر أيها الأحبة هي عشر مباركات، فعلينا أن نجتهد، ونحن الآن نستقبلها قريبا هذه الليلة إن شاء الله تعالى، فعلينا أن نجتهد. وإذا كان عندنا تقصير في ما مضى من الشهر فعلينا أن نتداركه الآن، لأنه المؤمن الصادق يزداد طاعة لله عز وجل ويغتنم مواسم الخيرات، يزداد من الخير ويغتنم مواسم الخيرات، كما يقال الخيل الأصيل تثبت في آخر السباق. يعني مع الأسف أن بعض الناس إذا جاء العشر أصابه فتور، كان مجتهدا في الطاعة في أول رمضان، فإذا جاء العشر أصابه الفتور فأصبح ينام في الليل بدل أن يقوم، يترك النوم، إذا كان في النهار ينام ما تيسر له، ثم في الليل يجتهد، لعل الله عز وجل أن تدركه نفحة من نفحات الله عز وجل في هذه الليالي المباركات. فيهتم بذكر الله من قراءة القرآن وغيره، والصدقة إذا رزقه الله مالا وغير ذلك من أفعال الخير. والمؤمن يثاب على نيته، فأنه خيرا أنك ستقوم إن شاء الله تعالى، فلو أنك نويت هذه النية ثم حال بينك وبين ذلك أمر عارض، مرض أو أمر ليس في قدرتك التخلص منه، فإن الله عز وجل يثيبك على ذلك على نيتك، فإنكم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا كما قال رسول الله إلا كانوا معكم. حبسهم العذر لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وأناس لم يستطيعوا أن يذهبوا معهم وأن يلحقوا بهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعطيهم على نياتهم على نياتهم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان قد يثاب على نيته، ينوي أن يصلي مثلا في الليل ثم يسافر أو يمرض أو يأتيه عارض، فإن الله عز وجل يثيبه كأنه كان موجودا. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. كذلك من تعود على الخير على الصلاة وعلى قراءة القرآن ثم منعه من ذلك عذر، فإن الله يعطيه على نيته وكأنه يعمل ذلك. وهذا أمر يجب ألا نهمله، فأعمالنا قليلة والله عز وجل يثيبنا على نياتنا، لكن النية الجازمة التي ينوي فيها الإنسان أن يعمل هذه التي يثاب عليها الإنسان لا مجرد خاطر. فاغتنام هذه العشر بهذه الأعمال الصالحة من القرب إلى الله عز وجل، لا سيما وهي آخر هذا الشهر الذي لا يعلم الإنسان، لا يدري الإنسان هل يبقى إلى أن يدركه في العام المقبل أو أن الملية تختربه قبل أن يدركه. وهذا أشرنا إليه سابقا، أن الإنسان إذا عمل عملا صالحا يجب أن يحسن فيه وأن يعمله عمل مودع، فإنه لا يدري إذا صلى هل يدرك الصلاة التي بعدها أم أن الموت يختلمه قبلها، فيصلي صلاة مودع. إذا حج البيت فلا يدري هل يتيسر له أن يحج إليه مرة أخرى، إذا أتى إلى المسجد النبوي أو أتى إلى المسجد الحرام أتى إلى الطاعة لا يدري هل يأتي إليه مرة أخرى أو لا، إذا صام لا يدري هل يكون في العام القادم من الصائمين أم يكون من الأموات. فعلى المسلم أن يزداد من الخير والإحسان ما استطاع، كما لو قيل له إن آخر عمرك هو هذه الأيام فاعمل صالحا. ولذا يتحسر الأموات على أنهم لم يعملوا عملا صالحا، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال الحسن أو غيره من السلف رأى جنازة قال ما تظنون أن هذا سيقول لو رجع للدنيا؟ قال يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. قال ها أنتم في الدنيا، ها أنتم في الدنيا فاعملوا صالحا، ها أنتم في الدنيا فاعملوا صالحا. فالمسلم يزداد من العمل الصالح ما دام في هذه الدار. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا ممن صام هذا الشهر إيمانا واحتسابا لله عز وجل، وممن زاد رفعة عنده وازداد أجرا عظيما عنده سبحانه بهذا الصيام. نسأله بأسمائه الحسنى أن يجعلنا وإياكم ممن ختم له بالخير في دينه ودنياه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.